بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنزلنا الكلام على العام والخاص، والكلام على أهم المباحث التي تعين على فهم الكتاب والسنة فهما صحيح. تكلمنا في المرة السابقة عن العام وعن تعريفه، وقلنا أن العام هو شمل جميع أفراده بلا قصر امتثال عليه في كتاب الله جل وعلا. إن الإنسان في خسر. وجه العموم هنا الألف واللام، ألف استنباطية، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا أن الاستثناء معيار العموم، العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم. ما هو الاستثناء؟ الإخراج من المتعدد بإلا وإحدى أخواتها. وهذا من واحد من يعني أوجه التخصيص المتصل. قلنا أن التخصيص ينقسم إلى قسمين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. تكلمنا عن التخصيص المتصل، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن التخصيص المنفصل. قلنا التخصيص المتصل معناه أن يأتي اللفظ المخصص متصلا بالخاص العام، كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. جاء الاستثناء التخصيص مباشرة بعد اللفظ العام، هذا تخصيص متصل. التخصيص المنفصل معناه أن يأتي اللفظ المخصص في موقع آخر، كأن يكون اللفظ العام في آية واللفظ المخصص في آية أخرى، أو يكون مثلا اللفظ العام في كتاب الله جل وعلا واللفظ الخاص أو التخصيص في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو غير ذلك كما سمعنا. إذا التخصيص المتصل هو التخصيص الذي يأتي فيه اللفظ الخاص في موضع غير اللفظ العام. العلماء يقسمون التخصيص المتصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التخصيص بالحس، الثاني التخصيص بالعقل. التخصيص بالعقل مثال عليه قول الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، هذا اللفظ عام، أي وجه العموم فيه؟ الله خالق كل شيء، وكل كما قلنا إيش؟ أم الباب، نص في العموم، كل هذه أم الباب، نص في العموم، فخالق كل شيء يعني كل شيء، لكنك تعلم بداهة وعقلا أن الله تعالى لم يخلق ذاته جل في علاه، ولم يخلق صفاته جل في علاه، صفاته غير مخلوقة، فهذا يعرف بداهة وعقلا، هذا يسميه بعض العلماء تخصيص بإيش؟ بالعقل. تخصيص بالحس وعلى التحقيق هو فرع عن التخصيص بالعقل، هو أن يأتي لفظ عام لكن يدلك الحس على أن هذا خارج عنه وهذا خارج عنه، ما تدركه أنت بحواسك. مثال زي قول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بإذن ربها. هذه الريح التي أرسلها الله جل وعلا وصفها الله بأنها تدمر كل شيء، لكن أنت تعلم وتدرك بالحس وبالنظر أن هذه الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال والأشجار والبحار، صحيح أم لا؟ هذا تدركه حسا. يبقى اذا قول الله سبحانه وتعالى دمر كل شيء هذا مخصص بايش؟ بالحس. وبعض يجعل التخصيص بالحس تخصيص بالعقل لان المحسوسات لا تدرك الا يعني تدرك بالحواس ويستقر بعد ذلك معنى التخصيص بها او بها بالعقل. الامام الشافعي رحمه الله نظر نظرة أخرى وقال هذا ليس تخصيص أصلا وإنما هذا من باب العام الذي أريد به الخاص. هذا من باب العام الذي أريد به شيء معين تدمر كل شيء بإذن ربها إن تدمر ما أرسلت التدمير فهذا من باب العام الذي يراد به الخاص. والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لأن كل واحد منا حين يسمع مثل هذه الآيات أو مثل هذه الأحاديث التي على شكل فيها يعلم أن المراد هو شيء بعينه. فإذا نقول هذا عام مخصوص خص بالعقل أو الحس أو نقول هذا عام أريد به الخصوص النهاية واحدة. النوع الثالث وهذا هو النوع المهم من أنواع التخصيص المنفصل هو التخصيص بالشرع. تخصيص بالشرع عندي تخصيص بايش؟ بالعقل. ثانيا بالحس. ثالثا بالشرع. تخصيص بالشرع معناه ان ياتي لفظ عام وياتي المخصص عليه ياتي المخصص له من دليل شرعي وانا عندي الادله الشرعيه المتفق عليها ما هي؟ كتاب السنه و الإجماع والقياس. القرآن لا خلاف في قدسيته، السنة أيضا لا خلاف في قدسيتها، الإجماع كما سيأتي لا خلاف في قدسيته ولم يخالف فيه إلا بعض أهل البدع، والقياس فيه خلاف ضعيف. هذه أدلة كانت يعني أو نقول اتفق العلماء المعتبرون على قدسيتها. هناك أدلة أخرى سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى بنوع من التفصيل. واختلف العلماء فيها هي حجة أم لا مثل قول الصحابي فمن قال أنه حجة من قالوا أنه حجة اختلفوا بعد ذلك هل قول الصحابي مع كونه حجة يخصص الكتاب والسنة أم لا. لا نتطرق في الأدلة المختلف فيها لكن نقول التخصيص بالشرع هو أن يأتي الدليل المخصص من الشرع من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. مثال على التخصيص في الكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص القرآن بالقرآن قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه آية عامة في ماذا أهل النيجر كيف الحال؟ الحمد لله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا لفظ عام صحيح؟ أين العموم؟ هي عنده، أنا عارف إن هي عنده. والمطلقات، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ها؟ العموم فين في القروء ولا؟ ألف ولام المطلقات، أحسنت. يبقى إذا كل المطلقات، كأن الآية تقول كل مطلقة كبيرة أو صغيرة رجعية أو باكنة صحيح أم لا؟ إيه تاني ممكن؟ ها؟ مدخول بها أو غير؟ مدخول بها؟ إيه تاني؟ من عموم طلقات؟ حامل أو حائل مش كده؟ حامل أو غير حامل. لفظ المطلقات يشمل كل دول ولا لا؟ يشملهن جميعا. يبقى إذا الخلع بقى في خلاف هو طلاق ولا بس لكن لفظ المطلقات يشمل كل من ذكرنا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول المطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني انقضاض لو وقفنا عند هذه الايه فقط نقول كل مطلقه يجب عليها ان تتربص ان تعتد ثلاثه قروء حيث الاثار على الخلاف. ثم تاتي ايه مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال نوع من أنواع المطلقات المطلقة الحامل، طلقت وهي حامل، ينفع ولا لا؟ طلقها وهي حاملة، وهي حامل مش وهي حاملة، طلق يقع؟ لو قال لها انت طالق وهي حامل يقع الطلاق ام لا؟ يقع على خلاف ولا يقع بالاجماع؟ لا يقع بالاجماع، والعدة تنتهي بايه؟ بالوقع، لكن الطلاق في الحامل يقع بالاجماع، لان احد الناس يعني سالني قال ان هو راح استفتى البعض فقال له الطلاق في الحمل لا يقع، مفيش حد من اهل العلم قال الطلاق في الحمل لا يقع، لا من اهل السنه ولا من اهل البدعه ولا ممن شذ بقوله في مسائل الطلاق، ما حدش قال الكلام ده، وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى الايه هنا تتكلم عن ولاة الاحمال، النساء الحوامل، عن عده النساء الحوامل، وعندي ايه عامه في كل المطلقات، كان دائرة كبيرة اسمها دائرة المطلقات، هذه الدائرة كل من فيها من المطلقات عدتها ثلاثة طرق بنص الآية الأولى، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة طرق، ثم تأتي آية فأولاة الأحمال أجرهن أيضاً حملهن، وتقول ماذا أولاة الأحمال برضه هذه الدائرة تقول هؤلاء لهن حكم خاص، يبقى الآية الثانية وأولاة الأحمال خصصت الآية الأولى، لذلك احنا نقول هاتين الآيتين ظاهرهما ايه؟ التعارض، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، كأن هناك تعارض، لكن على التحقيق لا تعارض بين عام وخاص، دي قاعدة، لا تعارض بين عام وخاص. نحمل الخاص على العام، نخصص العام بالخاص، نخرج الخاص بهذا الدليل من دليلة العام، وانتهت القضية ويعمل بالدليلين كل دليل في محله، هذا معنى التخصيص، إخراج أو تخصيص بعض الجملة، إفراد بعض الجملة بالحكم من الجملة، إفراد بعض الجملة بالحكم من الجملة، أخذت كده من دائرة المطلقات، ولاة الأحمال وقلت هؤلاء لهن حكم خاص بنص الدليل. فهذا مثال يوضح لك معنى التخصيص وتخصيص القرآن بالقرآن. مثال آخر قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، يدخل في دائرة المشركات، المشركات موسعات، يدخل في دائرة المشركات المجوسية وعابدة الوثن والملحدة واليهودية والنصرانية، صحيح أم لا؟ يبقى إذا هذه الآية تدل على حرمة نكاح المشركة أيا كانت ملتها، توافق أم لا؟ الآية يعني لو وقفت عند هذه الآية إذا يحرم على المسلم أن يتزوج بغير مؤمنة، لو لم تكن إلا هذه الآية، لكن جاءت آية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لتدلك على أن هناك في هذه الدائرة الكبيرة من خصصت بآية أخرى وجوز الله تعالى المسلم أن ينكحها وهي الزمية أو نقول يعني نساء الكتاب. مثال على تخصيص السنة بالقرآن، يبقى عندي تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص السنة في القرآن، أن يأتي حديث عام وتأتي آية من كتاب الله جل وعلا تخصص هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال ذلك فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه أو إلا بحقها حسابه على الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. هذا الحديث فيه عموم، أين هو العموم؟ محمود، أمرت أن أقاتل، قاتل فعل إيه؟ فعل مضارع ليس صيغة من صيغ العموم، صح؟
قاتل؟
ليس صيغة. طيب أين العموم؟ الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ده تخصيص بعيدة بغاية سنتو أهل المنجر هم اللي جابوه يا أهل العربية جزاكم الله خير أنتم من أهل العربية الخير حتى يقولوا لا إله أمرت أن أقاتل الناس هذا تخصيص أول حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى إذا هذا أمر بقتال كل أحد حتى يسلم يبقى جعل الله تعالى الإسلام غاية تخرج من أسلم من الأمر بالمقاتلة ده تخصيص مقتصر. ثم أخرج الله تعالى قسما آخر من هذا العموم بتخصيص المنفصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تأتي آية في كتاب الله جل وعلا في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا جاء أيضا تخصيص هنا بمن؟ بأهل الذمة من يدفع الجزية. فكأن الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس تخصيص أول تخصيص إيش؟ متصل بقوله حتى يقولوا لا إله إلا الله. تخصيص ثاني منفصل بقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية. يكون هذا مثال على تخصيص السنة بالكتاب. مثال على تخصيص السنة للكتاب وللسنة أيضا يبقى احنا عرفنا الآن أن القرآن يأتي مخصصا إما للقرآن وإما للسنة. كذلك السنة تذكر على القرآن فمخصصه وتذكر على السنة فمخصصه. مثال تخصيص القرآن بالسنة قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين العموم؟ إبراهيم
أولادكم
وجه العموم الإضافة. أحسن الإضافة لأننا قلنا المفرد المضاف الجمع المضاف المعرب الإضافة يعوم. مثال عليه
وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد مضاف يبقى يدل على العموم والجمع العموم. الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم يبقى كل ولد أو نقول كل فرع لا يحق في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. يبقى كل من هو ولد للميت صار ذكر أو أنثى له حظ في التركة. طيب هل يرث قاتل أبي؟ لا يرث. هل يرث الكافر المسلم؟ لا يرث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل لا يرث القاتل من قاتل مورثه لا يرث من الأحوال. وعند الجمهور حتى لو قتله خطأ خلافا للملاحين حتى لو قتله خطأ لمن؟ كأن الشرع يوصد هذا الباب في وجه الناس إياك أن تظن أنك لو قتلت مورثك أنك تستعجل بذلك التركة. إذا قتلته لتستعجل التركة لن تأخذ من التركة شيئا. والقاعدة التي استنبطها العلماء من هذا الحديث من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه. تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالشرع منع القاتل من الميراث. طب القاتل الآن يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم أم لا؟ يدخل. هو قاتل لكنه هو ولد الميت الولد الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إذا كان الرجل مثلا أسلم وابنه على الكفر. ومات هذا الرجل المسلم، ابنه لا يرث من تركته شيئا. واذا كان الرجل كافرا واسلم ولده، فايضا اذا مات هذا الكافر لا يرث ولده منه شيئا. طيب الولد الكافر يدخل في قول الله سبحانه، في عموم قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم ام لا؟ ما الذي جعلنا نقول انه لا يرث؟ السنه. اذا عندي ايه عامه في كتاب الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، لو وقفنا عندها وعملنا بها وحدها لورثنا القاتل ولورثنا الكافر. لكن جاء الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الدائره العامه القاتل قاتل ابيه، ويخرج من هذه الدائره العامه الولد الكافر ويخصصهما. فيدل ذلك على ان مراد الايه يوصيكم الله في اولادكم الا القاتل والا الكافر، فليس له من ذلك شيء. بهذا تخصيص السنه. تخصيص للسنه للسنه حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بلفظ عام، لو اخذنا بعمومه لخالفنا مراد الشرع. وان كان الحديث هو وحده، يعني اذا اقتصرت عليه وحده لا يكون له الا هذا الفهم، لكن لو عملت به وحده دون النظر الى بقيه الحديث في الباب تخالف مراد الشرع. ولذلك ما نقول لابد من جمع ادله الشرع في اي مساله، لا تتكلم في اي مساله بناء على سماع ايه او حديث، لابد ان تجمع ادله الباب حتى تفهم مراد الشرع على الوجه الصحيح. حديث مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيما سقط السماء العشر. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الزكاة فيقول فيما سقط السماء العشر، أي العشر ما تخرج هذه الأرض، كل ما سقي السماء فيه العشر زكاة. أين العموم؟ السماء الرأس ألف لام صراطية، والنصوم فيما سقط السماء الأولى أو الثانية صحيح؟ الثالثة كل السماء ها؟ العشر كل عشر في ما فن ما الموصول ما الموصول في كل ما سقط في الذي سقط السماء العشر في كل ما ينبت بسقي السماء العشر. تعرف ان الزراعه ممكن تكون السقيا فيها بالمطر وده المنصوب بالسماء، او ممكن يكون مثلا على ضفه الارض قريبه من النهر مثلا او من مجرى مائي فتصبح هكذا رباحه كما يقولون، او يكون بالمطح او بتكلف يعني تحصل على ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سقي بالسماء ففيه العشر، وما سقي بالثواني ففيه نصف العشر. سقي بقى ومطح والكلام ده وفي تعب ومشقه وتحصل على الماء، يبقى الزكاه زكاه الزروع تكون على النصف نصف العشر. فهنا الحديث يقول في كل ما سقط السماء العشر، اي شيء ينبت من الارض بسقي السماء فيه عشر. العموم دوت يعم الكثير والقليل، يبقى اذا كان عنده ارض قيراط واحد ما تنبته هذه الارض بسقي السماء فيه العشر، واذا كان عنده 10 تدانين ايضا فيه العشر، يعني ده عموم. لكن ياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. الوسط معناه ايه؟ كيل من الأكياس من الملايين، الوسط 60 صاع، يبقى الخمس أوسق 300 300 صاع. يعني لو تخيلنا مثلا ان صاع الارز 2.5 كيلو يبقى 300 صاع قد ايه؟ 700 مين؟ مش كده 750 كيلو رز مثلا. كيف 1.5؟ 2.5 في 300 نعم. تقريبا اذا كان المحصول اقل منهم يبقى ليس فيه زكاه، لا عشر ولا نصف عشر ولا ربع عشر. فوق الخمسه، فوق الخمس اوسط او خمس اوسط فيما فوق فيهم الزكاه. يبقى اذا انا لو خدت الحديث كده واحد وقلت فيهما سقط السماء العشر، ورجل عنده تفت ارض كده امام بيته يزرعها لنفسه تخرج له شيئا قليلا يقتب عليه ويقول فيه العشر، فيه ما سقط السماء العشر انتهت القضيه. لكن ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا، انتبه، ليس فيما يكون خمس اوسط صدقه. اذا كان المحصول ناتج لهذه الارض حتى لو كان واثق من السماء اقل من خمس اوسط ليس فيه صدقه، لا كثير ولا قليل. هذا تخصيص للسنه بايش؟ بالسنه. النوع الثاني من المخصصات هو التخصيص بالاجماع. تخصيص بالاجماع معناه ان ياتي نص، دائما المخصص لابد ان يكون نص، اما كتاب واما سنه، لان العموم من عوارض الالفاظ. يعني ايه العموم من عوارض الالفاظ؟ العموم وصف توصف به الالفاظ. يبقى الدليل الذي يصح ان نقول هذا لفظ عام، هذا لفظ خاص، والكتاب او السنه. فانا عندي الان كتاب او سنه، عارض في الظاهر اجماعا. وليه بقول عارض في الظاهر واتك على كلمه الظاهر؟ لان التعارض ليس حقيقيا. ادله الشرع الثابته لا تتعارض لانها كلها خرجت من مشكله واحده، انما التعارض في ذهنك انت حين نظرت الى ادله الشرع ظننت انها متعارضه، لكن لو محصت النظر او رجعت الى اهل العلم لعلمت ان هذه الادله متوالفه ومتوافقه وليس بينها تعارض. فاذا جاء دليل من كتاب او السنه عارض بالظاهر الاجماع، فوجدنا ان هذا الاجماع يمكن ان يحمل على حاله خاصه يشملها هذا اللفظ العام، وجب تخصيص هذا اللفظ العام للاجماع. الاجماع دليل شرعي حجه ثابته باتفاق اهل العلم، لم يخالف في حجيته الا اهل البدع، وهو يخصص الكتاب والسنه بلا اشكال. مثال ذلك قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. في عموم هنا يا ايها الذين امنوا، هذا يشمل كل المؤمنين. يبقى هذا امر لكل المؤمنين انهم اذا سمعوا النداء يوم الجمعه يجب عليهم ان يسعوا الى صلاه الجمعه. طيب الذين امنوا هذا عام يشمل الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحر والعبد، المقيم والمسافر، الصحيح والمريض، مش كده؟ كل هؤلاء ينطبق عليهم انهم من الذين امنوا، لكن هذا العموم الذي في الآية مخصص بالإجماع، إجماع العلماء على أن المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، وعلى أن الصغير لا يجب عليه صلاة الجمعة، وعلى أن المريض، وعلى أن المسافر، وعلى أن العبد لا تجب عليهم صلاة الجمعة. يبقى هذا لفظ عام خصص بإيش؟ بالإجماع، خصص بالإجماع. مثال لتخصيص السنة بالإجماع، هذا تخصيص كتاب بالإجماع، مثال لتخصيص السنة بالإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الزيب حتى تستأمر. فقالوا فكيف إذنها يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها أو سكوتها. لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا دليل على أنه لا يجوز إجبار، لا يجوز للولي إجبار البكر على الزواج، لابد من نسخ إذنها. قال وإذنها صماتها. هذا الدليل عام في كل بكر، لا تنكح البكر، لكنه مخصص بالبكر الصغيرة، حيث أجمع العلماء على أن لوليها أن يزوجها بغير إذنها. البكر الصغيرة هذا إجماع، علماء مجمعون على جواز تزويج البنت الصغيرة، هذا إجماع، فيش حاجة اسمها سن الطفولة والكلام ده. دلوقتي عاملين سن الطفولة كام؟ 18 سنة، مش كده في الدستور الجديد؟ الطفل عندنا في مصر الآن يبقى عنده 17 سنة ونص وأكثر وأصغر، لكنه إيه؟ طفل، سن الطفولة. الفكرة ده قول لمالك ورأي عند الحنفية إن سن الطفولة طبيعي إلى 18 سنة، لكن سن البلوغ يعني 18. الغاية حتى الطفلة العلماء متفقون على جواز تزويجها، هذا اتفاق أهل العلم، يعني يسقط من يسقط، هذا اتفاق أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة عندها 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالعلماء متفقون على ذلك. بإجماع أهل العلم يجوز للولي أن يزوج ابنته البكر الصغيرة بغير إذنها، يبقى هذا نص عام، لا تنكح البكر حتى تستأذن، يخصص هذا العموم الإجماع على جواز تزويج الصغيرة. الدليل المخصص التالي هو التخصيص بالقياس. يبقى أنا عندي القرآن مخصص، يخصص القرآن أو السنة، السنة أيضا تدخل على القرآن وتخصصه وتخصص السنة، والإجماع كذلك يخصص القرآن أو السنة، وكذلك القياس. وأنتم تعلمون أن القياس دليل عقلي، ولذلك العلماء مختلفون في جواز التخصيص بالقياس، والصحيح أنه يجوز التخصيص بالقياس، وهذا قول جميع أهل العلم، لأنه دليل شرعي. ولأن عندنا أحكام تكاد كلمة العلماء تتفق عليها، دليلها النظر ودليل تخصيص اللفظ العام فيها النظر. مثال ذلك قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا عموما في قوله تعالى الزانية والزاني، أين العموم؟ ألف لا استغرق، فكل زانية تجلد 100 جلدة، وكل زان عياذا بالله يجلد 100 جلدة. ثم بعد ذلك خص الزاني المحصن بالحديث، إلى هذا تخصيص بالسنة القرآن، وكانت الآية في كتاب الله ونسخت، آية للرجل كانت آية، رجل الزاني المحصن كانت آية في كتاب الله ونسخت لفظا وبقيت حكما. والحديث الأثر عن عمر في البخاري أن خطب الناس فقال يعني كلاما محصلا له أنه قال قد نزلت آية في كتاب الله أخشى، أمرت بالرجل أخشى إن طال الزمان للناس أن يقول قائل والله ما نجد الرجل في كتاب الله، كأن عمر كما يرى حالنا حالنا اليوم، لأن البعض يقول أين الرجم في كتاب الله؟ الكتاب الله ليس فيه إلا الجلد فقط للزاني، طب على الأقل نفذوا الجلد. قالوا يا سيدي ماشي احنا موافقين، طب نفذ الجلد. كالغاية عمر كان يقول وإني أخشى أن يطول الزمان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، يقول ولقد نزلت آية الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الرجم حد شرعي للزاني المقصر، يبقى قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني هذا عام مخصص ليش؟ في حالة المقصر بالسنة، وعام مخصص بالكتاب في حالة حد لا يفكر الأمن أحسن الإيمان العبيد من النساء، قول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، يبقى إذا يتنصف العذاب في الأمن من المئة جلدة إلى الخمسين جلدة، ولا ترجم الأمل لأن الرجم لا ينص حتى لو كان محصنة، إن رأي أصلا في المحصنات من الإيمان، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وصحيح من أقوال المفسرين فإذا أحصنا يعني تزوجنا مروة جيد أو عبدا، إذا أحصنت الأمل فزنت فعليها نصف ما على المحصنة يعني الحرة من العذاب، المئة أجد في الأمل ولا ترجم الغير جمنا دماء. يبقى إذا الزانية والزاني خصصت بالسنة في الزاني المحصن، وخصصت بالقرآن في الإيمان، وخصصت بالقياس في العبيد الرجال الذكور، لأن باتفاق العلماء الذكر من العبيد إذا زنى يجلد 50 جلدة مش كده؟ على النصف من حد الرجل الحر. طب أين الآية والحديث الذي يخصص العبد من قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني؟ لا آية ولا حديث. طب من أين خصصوا العبد؟ قياسا على الأمل، لما قال الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قاس العلماء العبد على الأمة، وقال أيضا العبد إذا زنى فعليه نصف ما على الحر من الجلد. النوع الثاني من تخصيص، تخصيص السنة للقياس، يبقى عندي تخصيص الكتاب للقياس، تخصيص السنة للقياس، قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لا عبد لا يرجم، لا عبد ولا أمة، لأن الواجب في حقه نصف ما على الحر من العذاب، والرجم لا ينصف، لأن الرجم حتى الموت فكيف ينصف؟ الموت لا ينصف، فإذا زنى عليه فقط 50 جلدة. تخصيص السنة بالقياس خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 تغريب سنة، الثين والثين جلد 110، هذا أيضا حديث عام، البكر بالبكر، الثين بالثين، هذا لفظ عام خصص بقول الله جل وعلا عليهن نصف ما على المحصنات في الإماء وفي العبيد بالقياس عليهم. التخصيص بعد ذلك احنا قلنا كتاب سنة إجماع قياس، بعد ذلك نوع آخر من التخصيص هو التخصيص بالمفهوم، تخصيص بالكتاب أو بالسنة الذي ذكرناه، تخصيص بمنطوق الكتاب أو السنة، تخصيص بإيه؟ منطوق الكتاب أو السنة، لأننا نتكلم عن المفهوم، والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، اللفظ يدل على معنى معين بنفس اللفظ في محل النطق يدل على معنى معين، وقد يدل نفس اللفظ على معنى آخر لكن لا في محل النطق يدل عليه بمفهومه. ثاني، هناك نوع من التخصيص هو تخصيص بالمفهوم لا بالمنطوق، يعني مفهوم يعني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. بالمثال يتضح المقال، المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مفارقة. ومفهوم الموافقة ينقسم أيضا إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوية ومفهوم موافقة مساوية. يعني إيه مفهوم موافقة أولوية؟ العلماء بيسموه فحوى الخطاب، فحوى الخطاب. مفهوم موافقة أولوية يعني إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به بطريق الأول، إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به بطريق الأول. مثال على ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب، من يعمل مثقال ذرة من الخير يرى، من يعمل بمثاقيل الخير والبر، مثاقيل انتباه خيرا وبرا يرى ولا بطريق الأول، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذا لا تضربهما طريق الأولى. ده اسمه إيه؟ الآية هنا لم تتعرض للضرب، الآية تعرضت لي أن يقول لهما أف، لم تذكر الضرب، لكنها بمفهومها تدلك على أن النهي عن الضرب أولى، صحيح أم لا؟ ده اسمه مفهوم موافقة، فحوى الكلام، فحوى الخطاب تدلك على أن المسكوت عنه أولى بأن يمنع منه أو يأخذ حكم المنطوق به، كأن الآية حين تنزل فلا تقل لهما أف، لو قال قائل طب ما حكم ضرب الوالدين؟ علمنا أن حكم يعني نهرهما، أو أن نقول له أف، طب ما حكم ضربهما؟ نقول له إذا كان التأفف حرام في حقهما فالضرب أولى بالحكم، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هذا اسم حكم الموافقة الأولوي الأحراوي أو فحوى الخطاب. النوع الثاني مفهوم الموافقة المساوي، ويسمى له لحن الخطاب. لحن الخطاب كلام تفهم منه أن المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق به لا بالطريق الأولى ولكن لأنه يساوي. قول الله سبحانه وتعالى مثلا نهي الله سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم، الله جل وعلا نهى عن أكل مال اليتامى. طيب لو قال قائل الآن أنا علمت أن أكل مال اليتامى حرام، طب ما حكم أن آخذ هذا المال مال اليتيم وألقيه في البحر أو أحرقه؟ هنقول إيه؟ هل هذا هنقول حرام؟ هل الحرم هنا أولى من حرم أكله؟ لا، لبزرة، لأن المعنى من النهي عن أكل مال اليتيم هو النهي عن تفويت المال على اليتيم، مش إن أنت تاكله أو غيرك تاكله، المعنى أنه إيه؟ أنك تفوت وتحرم اليتيم من هذا المال، يبقى أنت تحرمه منه بأن تأكله وأن تنفقه على نفسك، تنفقه على غيرك، تلقيه في اليم، هذا كله عند الشرع سواء. يبقى إذا هنا المسكوت عنه أخذ حكم المنطوق به بطريق مساوي. يبقى عندي مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي. النوع الثالث مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. الآن عرفنا مفهوم موافقة، عندي مفهوم المخالفة. يعني إيه مفهوم المخالفة؟ نقيض الكلام، نقيض القول، إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، مقلوب الكلام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. السائمة المشية التي يعني يكون جذابها وطعامها بالضعف لا بالعلف، يجعلونها تسمى فرع لا يعرفونها، اسمها ايه؟ سائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الغنم زكاة، لو واحد عنده آلاف الرؤوس لكنه يعرفها، كالحال مثلا في المزارع الحديث عنده قطعة أرض يضع بها عدد من الرؤوس ويجلب لها ايه؟ العلف ويطعمها، هذه ليست فيها زكاة في عينها، عليه زكاة في ماله الذي يتراكم ويكون عليه الحول، زكاة مال، إنما ما فيش هنا زكاة ماشية. زكاة الماشية لا تجب إلا في السائمة، أما المعروفة فلا زكاة فيها. من أين علينا ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. إن مطلوب الكلام عكس الكلام، مفهوم المخالفة المعلومة هي عكس السائمة، ليس فيها زكاة. في سائمة الغنم زكاة، يبقى في معلومة الغنم، يبقى ليس في معلومة الغنم زكاة. ده اسمه مفهوم المخالفة. قول الله سبحانه وتعالى إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم. معنى الآية إن لم تكن غير حامل فلا فرق. جبنا الكلام ده منين؟ مفهوم المخالفة عكس قلب الكلام. يبقى عندي مفهوم موافقة ومفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة مساوي، الاثنين مفهوم موافقة، وعندي مفهوم مخالفة. هذه الأنواع كلها تخصصوا العام، خصصوا العام. مثال على ذلك، اختصارا مثال على تخصيص مفهوم المخالفة هو الأهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، في عمومنا في هو ألف اللام في الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في عموم آخر
النادر،
اللي هي حاجة جدعة على طول،
شيء
ناكرة في السياق، نفس لا ينجسه شيء. إحنا قلنا ناكرة في السياق النفي تفيد العموم، إنما العموم المقصود هنا إن الماء طهور، كل ماء طهور لا ينجسه شيء. فمهما كان هذا الشيء لا ينجس الماء، كله لا ينجس. يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ده حديث خلي بالك، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلة قلتين يعملوا قد إيه؟ 500 ضعف بالبردادين تقريبا في الأصحاب كما قول أبو شجاع. قدر معين من الماء إذا بلغه الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحمل، مش القلة بتاعتنا دي صغيرة، لا قلاوة أصغر كانت كبيرة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء كل نيمي لم يحمل الخبث. خلينا في الحديث، انسى الحديث الآخر، الماء لا يطهر لا ينجسه شيء. إذا بلغ الماء كل نيمي لم يحمل الخبث، اطلب الكلام. إذا لم يبلغ الكلتين حمل الخبث، إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس كما في رواية، إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس. إيه الكلام؟ إذا لم يبلغ الماء كلتين ينجس. ده اسمه هنا مفهوم المخالفة. خد بقى مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ الماء كلتين ينجس، وروح بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقوله لا ينجسه شيء، وخصص بها العموم. يبقى النتيجة إيه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا لم يبلغ كلتين فينجس بمجرد ملاحظة النجاسة. تاني، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خالص، ده منطوق. اخذ بالكلام إذا لم يبلغ كلتين ينجس. ممتاز. خد بقى مفهوم المخالفة. قلنا مفهوم المخالفة مخصص. عارفين ليه مفهوم المخالفة مخصص؟ مهمة دي. كلامي وكلامك وكلام البشر غير معصوم، وقد يتكلم الواحد منا بكلام يقصد، وقد يتكلم بكلام لا يقصد معناه، وقد يتكلم بكلام يقصد لفظه ولا يقصد مفهومه. يعني ايه؟ العقل البشري ناقص وقاصر، فممكن البشر يتكلم بكلام هذا الكلام يحتمل معاني اخرى لم ترد في ذهني، فاذا رجع وقيل له خلي بالك هذا الكلام يعني كذا وكذا، لا انا نطقت الشرع أما الوحي فكلامه معصوم منطوقا ومفهوما. ولذلك ما نقول لا يلزم من كلام الوحي أبدا الباطل. الأشاعرة وطيبهم من أهل الكلام يقولون يلزم من إثبات اليد في قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم مثلا أن الله له، إذا قلنا أن الله له يد اعتقادا يقول لي إذا هذا تجسيم وربنا شرع البشر وهذا مع وهذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إلى آخره. نقول له هذا لا يلزم، كلام الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه باطل أبدا، ليس كمثله شيء وهو
سميع.
يبقى إذا هو سميع وبصير وله صفات، لكن هذه الصفات لا تشبه ما له يد، لا ليست بيد أحد من خلقه من هذا القضية. لا يلزم من كلام الشرع باطل، لما؟ لأن الشرع يقصد الكلام ويعلم مفهومه ويقصده ويعلم أنه حق، ولا يتكلم بكلام يفهم منه أو نقول يلزم منه باطل أو يكون مفهومه في نفس الأمر باطل أو في الظاهر حتى باطل، لا يمكن. أما البشر فممكن. ولذلك احنا نقول خلي بالك النصوص القرنية والتفسير وغيره، حتى لو انت احكمت النطق اعلم انك لم تمكن المفهوم، صح؟ ونحن حين نتعامل مع النص نتعامل معه منطوقا ومفهوما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف للغايه. يبقى اذا لما علمنا ان مفهوم كلام الشرع حق كمنطوقه، مفهوم كلام الشرع وحي كمنطوقه، او نقول مفهوم كلام الشرع حجة كمنطوقه، جاز لنا أن نخصص المنطوق بالمفهوم. نخصص المنطوق بالمفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له خلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يكن خلتين ينجس يعني الخبث، هذا نخصص به قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمجسه شيء. كل الماء طهور إلا إذا لم يبلغ قلتين فهو طهور، ما لم تلاقيه نجاسه فيتنجس. هذا من باب تخصيص المنطوق بالمفهوم، تخصيص العموم بالمفهوم الموافقه ليس يعني لم يذكر علماء له مثال من الشرع، لكن مثال من يعني في اللغه لنقربه الى الذهن. لو قال لك انسان من اساء اليك فاضربه، من اساء اليك فضربه، وهي العموم من جيد. ثم قيل اذا اساء اليك زيد فلا تقل له اوف، مفهوم الموافقه الاولوي فحوى الكلام، اذا اساء اليك زيد فلا تضربه الاولى، كان يقول لك لا تقل له اوف، يبقى ايه؟ يبقى الاولى لا تضربه، يبقى كاني اخصص من اساء اليك فاضربه ب اذا اساء اليك زيد فلا تضربه، ده مش المنطوق، ده مفهوم بالموافقه الاولويه، فكان يقول لك من اساء اليك فلا تضربه الا زيد فلا تمسه، ده اسمه تخصيص بمفهوم الموافقه الاولوي فحوى الخطاب. والاهم في هذه القضيه هو اعمال مفهوم الموافقه مفهوم المخالفه في التخصيص، وهذا هو الذي ذكر له العلماء امثله. انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على التخصيص، ان شاء الله تعالى في المره القادمه نتكلم عن المطلق والمقيد. بقي لنا المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الظاهر والمؤول، والنسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى نتكلم عن الاجماع، ثم القياس، ثم بعد ذلك الادله المختلف فيها، قول الصحابي، مصالح المرسله، الاستحسان، شرع من قبلنا، العرف، ونكون بذلك قد انتهينا من الجزء الاول من مقدمات ضروريه القول. قواعد الفقهيه وترجمه الائمه الاربعه وكيفيه دراسه الفقه. صلى الله سبحانه وتعالى ان نعلم ما ينفعنا وان ينفعنا بما قلنا وسمعنا وقلنا في هذا الصلاه.
للعلم بل بالادب